أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب كربلاء فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا سبحانه وتعالى في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى يدعو عباده المؤمنين العاصين أنه: أيها المؤمنون، إن اجتنبتم عن الذنوب الكبيرة فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفر عنكم سيئاتكم. والمقصود من السيئات في هذه الآية المباركة هي الصغائر، وهذا يعني أن الذنوب على قسمين، الذنوب على قسمين التي يرتكبها الإنسان: الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. الذنوب الكبيرة ما هو، ما بماذا حددوها وكيف عرفوها وما هي الضابطة لها، كما أن ضابطة الذنوب الصغيرة عندهم كذلك لم تعرف، باعتبار أنه الذنوب الصغيرة تعرف من خلال الذنوب الكبيرة. ونحن هنا سوف نبحث حول هذه الآية المباركة، ثم بعد ذلك نذكر الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة ونذكر الضابط فيها ونعدد المصادر التي ذكروها للذنوب الكبيرة حتى يعلم الذنوب الصغيرة ما هي. وبعض العلماء قال بأنه ليس هناك من ذنب صغير أو كبير، كل ذنب في ساحة الباري عز وعلا فهو كبير، لأن الإنسان الذي يعبد الله والعامل في سبيل الله عز وجل والذي يعمل لله عز وجل هذا ينبغي أن يعبد، أن يشكر خالقه، ينبغي أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يعمله فهو كبير بالنسبة لله عز وجل، كل ذنب يعمله فهو كبير بالنسبة لله عز وجل. ليش؟ لأنه هذا إنما أنت انظر إلى من تعصي، انظر إلى من عصيت، ولا تنظر إلى صغر المعصية كما يشير إلى ذلك بعض الروايات. يعني صغر المعصية لا يفرق، أنت انظر إلى من عصيت، إلى جبار السماوات والأرض، إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه ذهب بعضهم إلى أنه ما عندنا ذنوب كبيرة أو صغيرة، وهذه التقسيمات التي قسمها العلماء هذه غير موجودة. لكن الأصح هو أنه عندنا ذنوب كبيرة وصغيرة، لأن الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى، ومنه هذه الآية المباركة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شو معنى هذا؟ معنى هذا أنه عندنا الذنوب على قسمين، كبيرة وصغيرة، وعبر عن الصغيرة بالسيئات، يعني نكفر عنكم الذنوب الصغيرة. ولذلك قال العلامة الطباطبائي في الميزان، قال: لا ريب في دلالة قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه الآية المباركة لا ريب في أنها دالة على انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر. والصغائر في الآية هنا سميت بالسيئات، عبر عنها بالسيئات: نكفر عنكم سيئاتكم. وعبارة سيئات إذا رجعنا إلى القرآن نراها بأنها تستعمل في عدة معاني، عبارة سيئات تستعمل في عدة معاني، من جملتها معنى الصغير. فتستعمل عبارة السيئات في القرآن بهذا المعنى، بمعنى الحادثة أو العمل الذي يحمل المساء، ولذلك تطلق في بعض الأحيان على المصائب، تطلق السيئة على المصائب التي يسوء الإنسان وقوعها، باعتبار أنها عمل، هذا عمل مصيبة، هذا العمل يسوء الإنسان وقوعه، يعني الإنسان يستاء من خلاله، فيعبر عنه بأنه سيء. كما قال تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت اللي عملت هذه السيئة، هذه المصيبة، هذه من نفسك، هذا العمل السيء الذي أنت عملته والذي عبر عنه بأنه سيء هو من عملك أنت. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهنا كلمة سيئة بأي معنى إجت؟ بمعنى المصيبة، بمعنى المصيبة، يعني ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، افترض هكذا، هذه موجودة في سورة النساء الآية 79. وربما تطلق كلمة سيئة على نتائج المعاصي والآثار الخارجية للمعاصي التي تحصل بعد هذه المعصية. هذه الآثار الخارجية ربما تكون مثلا من آثار الدنيوية، ربما تكون من الآثار الأخروية. الآثار الدنيوية أنتم تعلمون أن للسيئات آثار دنيوية أيضا ولها آثار أخروية. الآثار الدنيوية مثلا أفضل أن المعصية لنفترض تقطع الرزق، المعصية مثلا تحبس قطر السماء، المعصية مثلا تقص القلب، تجعل ظلمة على القلب، هذه آثار ملموسة دنيوية. الآثار الأخروية أن المعصية موجبة لدخول النار، المعصية موجبة للخلود مثلا في جهنم نعوذ بالله، وهكذا، فإلها آثار. فربما تطلق كلمة سيئة، تطلق سيئة على الآثار الدنيوية أو الأخروية للمعاصي، هذه الآثار التي يتركها العمل السيء، مثل قوله تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. شو يعني سيئات؟ يعني الأثر السيء من ذلك العمل الذي عمله. فهنا كلمة سيئة أطلقت على ماذا؟ على أثر العمل الخارجي الذي يفعله الإنسان. وربما تطلق السيئة على نفس المعصية، نفس المعصية يطلق عليها بأنها سيئة، بغض النظر عن أن هذه المعصية مثلا هي معصية صغيرة أم كبيرة، مثل قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اجترحوا السيئات يعني عملوا المعاصي. هلا هالمعاصي شو هي؟ مطلقة عمل أن تكون معصية كبيرة أو صغيرة. فعبارة سيئة هنا في الآية المباركة أطلقت وأريد منها الأعم مثلا من المعصية الكبيرة أو الصغيرة. فهؤلاء الذين هم اجترحوا يعني اقترفوا السيئات يحسبون أنهم مثلهم مثل غيرهم ممن لم يعمل سيئة سواء محياهم أم ماتهم. كلا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلنحيينهم حياة طيبة، كما تقدم عندنا أشرنا إلى ذلك أن حياة طيبة على الإنسان المؤمن الذي لا يعمل، الإنسان المؤمن الصالح الذي لا يعمل السيئات حياته حياة طيبة. أما الذي يعمل السيئات فهذا يكون حياته حياة مظلمة في الحقيقة، لأنه يظلم القلب من خلال عمل السيئات. في الدنيا حياة مظلمة على قلبه، وفي الآخرة أيضا في حياتهم أيضا تكون حياة مظلمة من ناحية أن هذا مصيره يكون نعوذ بالله إلى العذاب. فأطلقت السيئة هنا على المعصية التي هي أعم من الصغيرة والكبيرة. والسيئة هنا التي أطلقت في هذه الآية المباركة قصد منها ماذا؟ الصغيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر نكفرها عنه. طيب الآية المباركة هنا قد يجي شخص يقول هذه الآية المباركة مسوقة لماذا؟ لأي غرض مسوقة هذه الآية المباركة؟ لأجل أن تغري الناس أن يروحوا يعملوا المعصية نعوذ بالله؟ لأنه عم بيقول أنه إذا أنتوا يعني قد يجي شخص يقول إعان أنا أترك الزنا بس بروح بعمل شو؟ أحلق لحية التي هي صغيرة. أفترض أنا أترك الزنا مثلا نعوذ بالله وبروح بنظر للمرأة نظرة محرمة، إذا بعضهم يقول أنها هذه من الصغائر. فإذا أنا نظرت النظرة المحرمة لأني تركت الزنا يعني الله بيغفر لي إياها، هكذا أنه قد يفسرها هاي، يعني بصير فيها مثل إغراء بفعل المعصية من الله. هذا نستجير بالله هذا ليس بصحيح هكذا تفسير. نقول بأن الآية المباركة هنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المقصود منها شو؟ الآية المباركة وردت مورد الامتنان على الناس، إنه يا جماعة الله سبحانه وتعالى بده يرحمكم أيها المؤمنون، إذا أنتم تورعتوا عن الكبيرة شو صار عندكم ورع عن شو؟ عن الصغيرة. لأنه اللي بيتورع عن الكبيرة ما بيفعل الكبيرة بيفعل نعوذ بالله مثلا شرب الخمر، الذي لا يقتل النفس التي حرم الله قتلها، الذي مثلا لا ييأس من روح الله وبيتعود على هذا المعنى، فمعناه الصغيرة مش رح يعملها بطبيعته هاي، لأنه يفهم عظمة الباري عز وعلا. إنه أنا إذا مثلا أنا أتورع أمام الله سبحانه وتعالى عن مختلف الكبائر وأنا أعلم عظمة الباري، والمؤمن بطبيعته لما يعلم مثلا مقام الربوبية وعظمة الله عز وجل ويبتعد عن أن يعمل المعصية الكبيرة فمن طريق أولى سوف يترك فعل الصغيرة من طريق أولى هكذا. فبيقولون الله سبحانه وتعالى للناس يا مؤمنون إنه إذا أنتوا تركتم الكبيرة أنا سوف أمتن عليكم، أنا أمتن عليكم وأنا من رحمتي عليكم سوف أسامحكم في الصغائر. لا يشهد باب المنة من الله سبحانه وتعالى والفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين العاملين الصالحين. وليس المقصود منها أن الله يغري الناس بفعل المعصية، كلا لا. بعد هذا البحث يأتي عندنا كلام، طيب الكبائر والصغائر كيف تصيرها؟ شو هي ضابطة الكبيرة وما هي ضابطة المعصية الصغيرة؟ في أقوال العلماء في اختلاف كبير جدا بين علماء الشيعة وعلماء السنة، حتى نفس علماء السنة فيما بينهم هم مختلفون. الفخر الرازي يفسر تفسير مثلا، الغزالي يفسر تفسير، وغيره من علماء أهل السنة كل واحد تراه بأنه عنده تفسير آخر يختلف عن تفسير الثاني في أقوال كثيرة عنه. لكن يا ترى نحن إذا أردنا أن نعطي الضابطة ونريد أن نجتنب الكبائر، لأنه شو بصير إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه المنة؟ بصير مهم عندنا نحن المؤمنين، مهم عندنا أن نعرف الكبائر ما هي، حتى إذا اجتنبناها الله سبحانه وتعالى يغفر لنا شو الصغائر. ونحن على نهاية الآن شهر رمضان، هذا شهر التوبة، شهر غفران الذنوب. قبل ما ينتهي شهر رمضان، في آخر ليلة من شهر رمضان الآن، نحن نعرف ما هي الكبائر، حتى في أثناء هذه السنة الجاي يعرف الإنسان ويبتعد عنها. إن شاء الله أغلبنا يعرف هذه الكبائر، لكن نحن من باب التذكير، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين إن شاء الله. فما هي هذه الكبائر التي ينبغي أن نجتنب عنها، وما هي الصغائر، ما هي الضابط في ذلك؟ قيل في معنى الكبائر وفي تفسيرها أقوال كثيرة جدا. قيل إن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه في الآخرة عقابا ووضع له في الدنيا حدا. شو يعني؟ يعني افترض عقاب مثل شو؟ مثل التولي بأعداء الله. الله بيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أو الذنب اللي الله حط وضع عليه حد، شو اللي الله وضع عليه حد؟ الزنا نعوذ بالله عليه حد، اللواط عليه حد مثلا، السرقة عليها حد، أو قصاص وما شابه ذلك. هذه ضابط أنه اللي الله سبحانه وتعالى جعل عليه في الآخرة عقابا أو وضع له حدا في الدنيا. لأنه نحن عندنا العقاب، أن العقاب عقابان يا جماعة، عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة. وعقاب الدنيا جابر لما يعاقبه الإنسان يوم القيامة. هذه الحدود كلها جابرة. ما تفكروا أنه هذا الذي مثلا نعوذ بالله يزني إذا أقيم عليه الحد، هذا بيخفف له من عقاب يوم القيامة، هذا يخفف. يجبر شيئا مما يعاقبه الإنسان يوم القيامة لينخف عنه حينئذ ذلك العقاب. فهذه تفسير للكبيرة، أن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه في الآخرة عقابا ووضع له في الدنيا حدا، يعني كان له حد يحدد الإنسان. هذا قول ثاني، أن الكبيرة كل ما أوعد عليه أوعد الله عليه بالنار في القرآن أو في السنة عند بعضهم، يعني سواء وعد عليه النار في القرآن أو بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هم أيضا موجودة عندنا الآن، سيتضح معنا إن شاء الله من خلال البحث. هي رأي ثاني، مثلا الله سبحانه وتعالى في بعض المعاصي بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا أوعد عليه النار. قول ثالث يقول أن الكبيرة كل ما يشعر بالاستهانة بالدين وعدم الاكتراث به، قال به إمام الحرمين واستحسنه الرازي، فخر الرازي، كل ما يشعر بالاستهانة بالدين فهو من الكبائر ويؤدي إلى عدم الاكتراث بالدين، إذا فعل الإنسان لا يعترف بالدين. هذا قول. طبعا نحن مش عم نرد على هذه الأقوال، وإنما هي من باب العرض حتى أقول لكم ماذا فسرت الكبيرة في أقوال العلماء. ومنها قول بعضهم إن الكبائر ما اشتملت عليه آيات سورة النساء من أول السورة إلى تمام 30 آية، رأى سورة النساء في أولها إلى 30 آية، بيجي عندنا هي هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم الكريمة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية 31. إلى عندها ما قبلها ذكر الله الكبائر. شو ذكر فيها؟ مثلا ذكر قطيعة الرحم حرام، ذكر أكل مال اليتيم، ذكر مثلا الزنا نعوذ بالله، وهكذا. هذه هي الكبائر هكذا تفسر، لأنه ذكرها الله في أول سورة النساء ثم عقب عليها قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هي هذه الكبيرة هكذا. طب كذا رأي. وعندنا رأي آخر ينسب إلى ابن عباس قال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ولعله لكون مخالفته تعالى أمرا عظيما. أنت تخالف الخالق، أنت تعصي الله، انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى شكل المعصية. وهناك أقوال أخرى لا داعي إلى سردها لأن سردها يطول الكلام، وأنا نقلت ذكرت لكم الأقوال المهمة في المقام، فحطوا خمس أقوال مهمة في المقام. في الروايات ماذا؟ كيف تفسر؟ في الروايات، روايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فسرت وحددت الكبيرة بما يلي. أولا ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه وقد رواه الكافي الكليني، الكليني في الكافي قال الكبائر هي التي أوجب الله عليها النار، هي الكبائر. وفي تفسير العياشي عن الباقر عليه السلام قال في الكبائر قال كل ما أوعد الله عليها النار، هي دي المعصية الكبيرة اللي الله أوعد عليها النار. ولذلك الآن ترون أنتم بعض المراجع بقول الكبائر وهي التي وعد أوعد الله عليها النار، يعني ذكر بالقرآن رح يجي معنا الآن كيف الله سبحانه وتعالى يذكر بعدها. ها ترى بحث هذا مهم حتى الإنسان يعلم من خلال الآية المباركة كيف الله سبحانه وتعالى ذكر وأوعد على تلك المعصية النار. من هنا أنا نقلت لكم رواية مهمة جدا يذكرها صاحب مجمع البيان الطبرسي رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية يأتي شخص ويسأل الإمام علي بن موسى رضي الله عنه، بيسأل الإمام والإمام بيعدد له كل الكبائر ومع كل كبيرة يأتي بدليل من القرآن. مهمة جدا هذه الرواية التفتوا إليها. فقد روى في المجمع قال روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني، من هو الشيخ عبد العظيم المدفون بالراي قرب طهران بإيران، روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر عليه السلام. رواية عظيمة حتى من ناحية السند لو تلاحظون. قال دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك وقف. الإمام شو قال له؟ أن شبك وقف كمل. الإمام الصادق سلام الله عليه قال له أكمل، لاحظوا شو جاءه. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أسكتك، شو اللي سكتك؟ قال أحب أن أعرف الكبائر. وبتشوفوا لما بيقول له الكبائر وبصير يبكي هذا الرجل يصيح من البكاء لأنه مش عارفها ومن كتاب الله قديش هذه مهمة. قال أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. قال نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله، نعوذ بالله، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، مش هاي بس مش ديك الرقية الثاني. قال لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا دليل الشرك بالله، هي أول كبيرة. وقال في آية ثانية: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. شو وعده عليها النار؟ وعده عليها النار. طيب، وبعده يعني الكبيرة الثانية: اليأس من روح الله، لأن الله يقول: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والكافرون شو جزاؤهم؟ جهنم خالدين فيها، يعني ثمن من أوعد عليه النار. ثم الأمن من مكر الله، لأن الله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا إنسان خاسر شو يعني؟ مصير جهنم. طيب، ومنها عقوق الوالدين، لأن الله تعالى جعل العاق جبارا شقيا في قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يعني إذا أنا ما كنت بار بوالدتي شو بدي أصير؟ أنا جبار شقي. طيب، ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الكبائر، لأنه يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية المباركة واضحة، زوجة. ومن الكبائر قذف المحصنات، يعني واحد يقذف مرأة عندها زوج، يقذفها شو يعني؟ يقذفها مش يشلقها بحجر، لا، يقذفها بلسانه، نعوذ بالله، يقول ايه هي اللي شفتها هي واحد هاي زوجة، او هذا راحت نعوذ بالله عملت كذا مع فلان، عملت الفاحشة مع فلان، حرام، اعراض الناس. فهذه من الكبائر، ان يجي الانسان والله بكل سهولة يقذف المحصنة، لا لدليل ولا لمنسك. معنى المحصنة، التفتوا الى هذا المصطلح: المرأة المحصنة يعني اللي عندها زوج، والرجل المحصن هو شو اللي عنده زوجة، مش الله مطلق زوجته خارجة من العدة أو اللي بعده أعزب، هذا لا يقال عنه بأنه محصن. المحصن هو اللي عنده مرأة أو المرأة اللي عندها زوج. طبعا وكل واحد متمكن من الثاني، ما في هناك عائق مثلا من أن ينام مع الطرف الآخر مثلا، لأن الله يقول: إن الذين، لماذا قذف المحصنات محرم من الكبائر؟ لأن الله يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بعد: وأكل مال اليتيم من الكبائر، لقوله: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واحبي أنه بالنار. والفرار من الزحف، واحد يهرب من الجهاد، يفر من الجهاد، لأن الله يقول: ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واضح اليوم أيضا ما وعد علينا. عم تلاحظوا أنه كل الكبائر عم بتصير الضابطة عندنا شو هي؟ الله سبحانه وتعالى أعد لمن يرتكب واحدة من هذه الكبائر التي ذكرتها لكم هو جهنم. وأكل الربا أيضا من الكبائر، لأن الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شو هذا؟ واحد يحارب الله ورسوله، شو هذا؟ شو بدكم جزاؤه؟ طيب، هذه من الكبائر أكل. ومن الكبائر التي يعددها في هذه الرواية أيضا، يعددها الإمام لهذا السائل وهو عمرو بن عبيد البصري، هو السحر، لأن الله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خلاق شو يعني؟ النصيب، ما له حظ من الآخرة. وأيضا من الكبائر الزنا، لأن الله يقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه أيضا واضحة. ومن الكبائر اليمين الغموس. شو يعني اليمين الغموس؟ واحد يقول لك يمين كاذبة، راح يتنزع واحد تاني على شغلة على بال، والله انه هيك عملت والله صار هيك، وهو عم يحلف كذب. نعوذ بالله، هو نفس الكذب بحد ذاته حرام. يجيهم ايضا يحلف كاذبا، هذه اسمها اليمين الغموس بعبروا عنها. لأن الله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا الآية المباركة طبعا. ومن الكبائر أيضا الغلول. قال الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول بمعنى الخيانة. الإنسان بيأمنك على شيء بتروح تخونه، الغلول الخيانة، جمع غل. ومن يغلل يأتي بما غل، يأتي بما غل يعني يخون يخون. ومن الأمور الأخرى من الكبائر منع الزكاة المفروضة. واحد على زكاة بيحبسها، يعني ما الحقوق للفقراء، هذه من الكبائر التي وعد الله عليها. لأن الله يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لاحظتم؟ هذه نعوذ بالله الآية المباركة. ومن الكبائر التي يعددها له الإمام شهادة الزور وكتمان الشهادة. مثل بعضهم هذا، واحد يروح يشهد زور مع واحد تاني في المحكمة نعوذ بالله، أو لا واحد بيعلن شهادة وهذه الشهادة تعطي حقا للإنسان المؤمن وبقوله تعا اشهد، بقول له ما بدي اشهد. لا حرام على ما يروح يشهد، ويجب عليه يروح يشهد، لأن كتمان الشهادة مثلها مثل شهادة الزور، وهي من الكبائر أيضا. يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني لأنه اللي عمالي يكتم الشهادة فالله سبحانه وتعالى عمالي يمنع حق إنسان مؤمن يصل إليه، فأنت تحرم إنسان مؤمن أصل من أن يصل إلى حقه، فهم أيضا هي من الكبائر. وشرب الخمر، لأن الله عدل بها عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا، أيضا هو من الكبائر. وشيئا مما فرض الله تعالى، افترض ترك الإنسان الحاج متعمدا هو مستطيع، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب أنا علي حاج، ساعة بطلع لك وليدي الله يساعدهم صغار خليني ربيهم، أنا شو عندي بدي ابني مستقبلي، أنا بعد من عمري 20 سنة مثلا وليه، لأنه هم يحسبون أنه يزمن يروح على الحاج يكون خطيار يعني كبير السن شيخ هرم عجوز لا يستطيع هناك أن يطوف، وإذا ما أريد أن يطاف به فيطاف به على الحمالة، هكذا يحسبون، لا يجوز. هذا واجب علي تأخيره من الكبائر. من الكبائر قال أنه من ترك الصلاة متعمدا وشيئا مما فرض الله تعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. نعوذ بالله، شو هذا يعني؟ بعد هذا مش مسلم، يتبعك من ذمة الله، برئ من ذمة الله وذمة رسوله. من الكبائر نقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. انتهى جواب الإمام لعامر بن عبيد الذي سأله حول الكبائر. شو بتقول الرواية بعدين؟ بقول قال: فخرج عمرو بن عبيد له صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال برأيه. لاحظوا، رايح وعمال يبكي، عم بصرخ بيبكي انه كيف انا، هذا مش عم يعرف الكبائر، مش كان عارفها. والله يعني الإنسان لما يتأمل في مثل هذه الأمور، يعني يقول خرج عمرو بن عبيد له صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال برأيه، لأنه كانوا كل واحد يفسروا الكبائر مثل ما بده، بس هون عم يفسرها الإمام سلام الله عليه. هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. منو؟ ها هذا أبو حنيفة. والله أولئك الذين يعملون بالقياس والاستحسان، ها، ويجتهدون من آرائهم. فأنتوا عم تلاحظوا الإمام كل واحدة من هذه الكبائر جلب لها دليلا من القرآن. فهؤلاء الذين يقولون بآرائهم من غير أن يرجعوا إلى كتاب الله، هؤلاء هلكوا، لأنه معلوم أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأن الإنسان إذا عمل برأيه من غير منسك شرعي ومستند خصوصا من كتاب الله، فيكون قوله قولا غير صحيح. المعتمد كتاب الله، والمستند هو ما ذكره الإمام لهذا السائل، حيث أن كل كبيرة من هذه الكبائر ذكر لها مستندا. كم واحد عددتوهم؟ أظن بيطلعوا حدود 14 وأكثر لعله هذه الكبائر. لكن المراجع الكرام ذكروا كبائر غير هذه التي ذكرت. آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله يقول أنه اختلف في تعداد الكبائر والصغائر بين العلماء، لكن أنا أذكر لكم بعض الأمور التي ربما لم أذكرها من رواية المجمع، هذه مجمع البيان. قال آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله: ومما عد من الكبائر أيضا البخس في المكيال والميزان. أنا رايح أشتري كيلو لبن افترض، أو أنا رايح أشتري كيلو ثم رز، هذا ببيعني الكيلو ناقص 100 غرام، هذا حرام من الكبائر، أنا أبخس المكيال. لاحظتوا، البخس في المكيال والميزان، الكيل أو الوزن، ومعونة الظالمين ذكرناه هناك والركون إليه في الرواية ذكر، والولاية لهم، ومن يتوله منكم فإنه منهم، الآية بتقول، وحبس الحقوق من غير عسر. طيب أنا معي مصاري فلوس، ليش بدي أحبس الخمس؟ أنا مش معسر. إذا أنا كنت معسر ما عندي أنا فلوس، أما أنا عندي فلوس ولو تركة بدي أشتري بيت، ما الله رزقك على الله سبحانه وتعالى، أنت ليش حاصر على جنب؟ ها؟ والحق الشرعي الذي الله سبحانه وتعالى يناديك به أنت تمنعه، إذا حبس الحقوق بسببه من غير عذر، يعني أنا مش معسور. لو فرضنا أنا علي ديون وأنا معسور، يعني في عسر عندي مش قادر مثلا أدفع هذا المبلغ، صحيح أنا حينئذ أؤجل، فهذا من الكبائر. ومما عد من الكبائر أيضا واحد يتكبر على الآخرين، ها؟ الله بيقول واخفض جناحك للمؤمنين أو لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طيب، والإسراف أيضا من الكبائر، يعني أنا بحاجة لخسة وحدي في البيت حتى أعمل فتوش فيها، أو ضمت بقدونس وحدي بروح بجيب ثلاثة بستعمل وحدي بخلي تنتين على المجلة حتى يذبروا كلهم تنين بالزبالة، هذا إصرار حتى لو كان صغير. والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والتبذير من الكبائر، والاستخفاف بالحج اللي ذكرت هناك في من يتهاون بالفرائض، والمحاربة لأولياء الله تعالى من الكبائر، والإصرار على الذنوب الصغار. واحد صغيرة بيعملها بطلع بالنسوان نظرة محرمة وبظله مرة بعد مرة مرة بعد مرة ينظر إلى النساء، وعندنا بالروايات النظرة الأولى لك والثانية عليك. المهم فيقول هنا أيضا من الكبائر الإصرار على الذنوب الصغار، يعني لأنه ورد عندنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني إذا ذنب كبير استغفرت الله منه الله بيمحيه، وإذا ذنب صغير أنت مستمر على صار تحول إلى كبير إلى كبير. ومن جملتها الاشتغال بالملاهي، نعوذ بالله، إذا البارات الملاهي رح بيشتغل الإنسان، ها؟ كضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق والغناء، هذا من الكبائر يشتغل بالملاهي. ومن جملة الكبائر الغناء، والظاهر أنه الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، يعني يكون قوامه الترجيع والمد وهكذا. فإذا الغناء أيضا من الكبائر. ومما عد من الكبائر قال البهتان على المؤمن، يعني وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، بروح أقول عن واحد عايب هو مش موجود فيه أفترض، لأنه إذا كان فيه وأنا ذكرته في حال غيبتي فهو غيبة. سب المؤمن أيضا، إهانة المؤمن، إذلال المؤمن، النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوضع المحرم، نعوذ بالله. من الكبائر أيضا الغش للمسلمين، ومن الكبائر استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ومن الكبائر الرياء، ومن الكبائر الغيبة، وهكذا. نرى أن هناك موارد كثيرة مما يذكرها العلماء والمراجع بالنسبة للكبيرة، أعاذنا الله وأجارنا من ارتكاب هذه الكبائر. هذه كبائر، يعني من يفعلها الله يحط من قدره، لأن من يرتكب المعصية كأنه خر من السماء، هوى من مرتبة عالية إلى مرتبة دانية. فإذا ما عدا هذه الأمور يعتبر من الصغائر. طيب هذه الذنوب في الحقيقة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة لها الأثر الكبير على نفسية المرء، تجعل ظلم على قلب الإنسان كما ذكرت لكم في الماضي، وتخرب نفس الإنسان، ما بيعود يبصر الحق ولا يرى النور ولا يرى الحق اللازم عليه في عبادة الله عز وجل اتجاه نفسه، اتجاه الله، اتجاه المخلوقين. ومن هنا إذا نحن رجعنا وتمسكنا بمبادئنا وتمسكنا بديننا وتمسكنا بما أوجبه علينا الله سبحانه وتعالى وبما فرضه علينا، فنسعد نحن أيها المؤمنون في الدارين في الدنيا والآخرة. هذه هي الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يعيده عليكم باليمن والخير والبركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبكم عن معاصيه ويجنبنا عن معاصيه، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، لأنه علينا أن ننظر أيها المؤمنون الكرام، ننظر إلى من نعصي. نحن نعصي جبار السماوات والأرض، نحن نعصي الله عز وجل المنعم المتفضل المعطي المغني المقني. ها؟ هذا الذي نحن نعصيه. كيف نعصي الله وكيف نجرؤ على معصية الله وهو الذي أنشأنا وخلقنا وفطرنا وسوانا وأعطانا وكلانا ورزقنا وأغنانا، وهو الذي أنعم علينا بقوله: اللهم إنا نسألك وندعوك أن تعجل فرج وليك صاحب العصر والزمان. ترى صاحب العصر والزمان في هذه الأيام، وإن كانت أيام نهاية شهر رمضان المبارك، شعاره الحزن، شعاره المأساة، الحزن لما جرى على جده الحسين في كربلاء. ولهذا في زيارة الناحية يقول: يا جداه يا جداه، فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. بعض العلماء يرى صاحب العصر والزمان في الرؤيا يقول له: سيدي أنت تقول في زيارة الناحية عن جدك الحسين، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. أي مصيبة تبكي لها يا مصيبة بالفضل العبا يا قال: كل هذه المصائب أبكي عليها، ولكن يبقى مصيبة عمتي زينب، حيث كانت تفر من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيا. يا والدي حكمت فينا وعايانا، وغايب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة
العاقبة للمتقين.
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله، ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مرضا إلا دفعته. اللهم بحق الحسين، بحق الشهداء مع الحسين، نسألك يا رب أن تجعل شهرنا الذي صمنا فيه وانتهينا من صيامه، وهذه هي ليلة العيد، ليلة عيد الفطر السعيد، نسألك يا رب أن تجعل أيامنا كما تمنيناها في هذا الشهر المبارك، أيام مباركة، أيام سعيدة، أيام مملوءة بالخير بالمغفرة، أيام عبادة وتوسل ودعاء وتهجد وتلاوة لكتابك يا رب العالمين، أن تجعل أيامنا كما دعونا في هذا الشهر بمغفرة الذنوب وبالتوفيق وبالمباركة لأعمارنا، أن تجعلها كذلك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وارجو سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا. أسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا أيها المؤمنون المغتربون الساكنون في أقصى الأرض، أنتم الآن في كاليفورنيا في شمال أمريكا تعيشون هذه الأجواء، الأجواء الروحية، الأجواء العبادية، الأجواء الطيبة، فهنيئا لكم، وإن شاء الله لكم الأجر الكبير. واعلموا أيها المؤمنون إن الله معكم، إن رسول الله يؤيدكم، إن الأئمة الطاهرين تؤيدكم، ولكن حافظوا على هذا الرصيد الإيماني الطاهر الصالح، ولا تنظروا للقلة، فإن قليلا من عبادي الشكور. فأنا أنصحكم أن تحمدوا الله وأن تشكروا الله على هذه النعمة العظيمة، حيث وفقكم لعبادته ووفقكم لطاعته في هذه البلاد، بلاد المهجر، بلاد الغربة. حفظكم الله ورعاكم وأيدكم ودفع عنكم السوء والشر، إنه سميع مجيب الدعاء. وإلى أرواح أموات الحاضرين جميعا وأموات الساعين لمثل هذه المجالس والمشاركين فيها، أموات المؤمنين والمؤمنات، نقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.